الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول تبارك وتعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ليس عليك هداهم أي ليس عليك أيها النبي هدايتهم لقبول الحق والانقياد له وحملهم عليه، وإنما يجب عليك دلالتهم إلى الحق وتعريفهم به، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه هداية الإرشاد والدلالة، وأما هداية التوفيق فهذه بيد الله تبارك وتعالى. فإن التوفيق للحق والهداية إليه بيد الله، وهو يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فنفعه عائد إليكم لأن الله غني عنه، ولتكن نفقتكم خالصة له، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. يعني هذا خبر على سبيل النهي أو الإنشاء، يعني كان يقول اجعلوا ما تنفقون اجعلوه ابتغاء وجه الله، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، فكأنه قال لتكن نفقتكم خالصة لله. فالمؤمنون حقا لا ينفقون إلا طلبا لمرضات الله تبارك وتعالى، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير قليلا كان أو كثيرا فإنكم تعطون ثوابه تاما غير منقوص، فإن الله لا يظلم أحدا، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، لما ذكر الله عز وجل الإنفاق في سبيله ودعا المؤمنين إليه بين لهم المصارف التي ينفقون فيها، فقال للفقراء، يبقى هنا للفقراء اللام ديت متعلقة بإيه؟ بما قبله، كأنه قالوا سننفق ابتغاء وجه الله ونحن على ثقة من أن ما ننفقه من خير سيوفى إلينا، ولكن أين ننفق؟ أين نعطي هذه النفقة؟ فكانت الآية التي بعدها للفقراء الذين أحصروا، أي اجعلوا هذه النفقة اجعلوها للفقراء الذين منعهم الجهاد في سبيل الله من السفر طلبا للرزق. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يعني ناس بيجاهدوا في سبيل الله محصورين في سبيل الله، محصورين يعني محبوسين في مكان معين واقفين على الثغرات ويقاتلون في سبيل الله، فليس عندهم وقت أن يتفرغوا لطلب الرزق من تجارات أو غيرها، لأنهم متفرغون للقتال في سبيل الله. فهؤلاء يجب عليكم أن تنفقوا عليهم، لأن كل واحد منكم يقوم بدور، فهؤلاء يقاتلون ويدافعون عنكم ويحمونكم من الأعداء الذين يتربصون بكم وقد يهجمون عليكم في أي وقت فيقتلونكم ويأخذون ما في أيديكم، فهؤلاء يدافعون عنكم، فهذا هو دورهم، ودوركم أن تردوا لهم هذا الجميل وهذا الدفاع بأن تنفقوا عليهم من أموالكم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أي يظنهم الجاهل بحالهم أغنياء لتعففهم عن السؤال، يعني لا يسألون الناس، لا يطلبون، يقول نحن ظروفنا صعبة ومحتاجين كذا وإحنا بندافع وبنعمل، لا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. تعرفهم بسيماهم، أي يعرفهم المطلع عليهم بعلاماتهم من الحاجة الظاهرة على أجسامهم وثيابهم. السيما هي العلامات الظاهرة، كما قال تبارك وتعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، والسيما أي العلامة الظاهرة التي تكون على الوجه. فذلك قال سيماهم في، ولم يقل سيماهم على، فقال سيماهم على وجوههم يبقى علامة الصلاة مثلا، وإنما عندما يقول في وجوههم فتشمل كل هذا، تشمل علامة الصلاة وتشمل نور الوجه، أنهم من كثرة سجودهم لله يظهر أثر هذا النور على وجوههم والقبول لهم. سيماهم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، أي هؤلاء ليسوا كسائر الفقراء الذين يسألون الناس ملحين في مسألتهم. الإلحاف، إلحاف يعني تغير بس الحرف الأخير فتفسرها بالإلحاف بالإلحاح، ماشي، وإلحافا أي ملازمة، ملازمين ولهذا يقال للحاف الذي يتغطى به الإنسان لحاف، لأنه يلازمه يغطي جسمه كله اسمه لحاف. فهذا أيضا من ضمن معاني الإلحاف، أي أنهم ملازمين في المسألة، فهؤلاء ليسوا كذلك، يعني أنهم لو سألوا مرة فلن يسألوا الأخرى، يعني يسألون مرة واحدة إذا سألوا، ولكن الأصل فيهم أنهم متعففين عن السؤال، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعف. وأما الفقير فيسأل إلحاحا وإلحافا ملازمة، ويلح في السؤال فيكرر سؤاله مرة بعد مرة. أما هؤلاء فالأصل فيهم التعفف، فإذا سألوا فإنهم لا يسألون إلحافا، أي إنما يسألون مرة واحدة ليس أكثر. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، ما تنفقوا من خير ومال فإن الله به عليم، وسيجزيكم عليه أعظم الجزاء. بنلاحظ هنا بقى أن قال ما تنفقوا من خير، وفي موضع آخر قال ما تنفقوا من إيه؟ من شيء. قال ما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، وقال ما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وهنا قال وما تنفقوا من خير، خير أخص من شيء، يعني شيء عام، شيء أي شيء، قليل كان أو كثيرا، يعني حسن أو أحسن، هذا اسمه شيء. لكن لما يقول خير يعني هذا الأفضل، ما تنفقوا من خير فهذا يدل إيه؟ على الأفضلية. فطبعا من كان هذا حالهم متعففون عن السؤال، لا يسألون الناس إلحافا، فأنت لو عرفت كده هتدي لهذا الإنسان، تعطيه إيه؟ أقل شيء عندك ولا تدي له أفضل شيء؟ أنت كنفسية إنسان كده، واحد بيسألك على طول، واحد يسألك نادرا أو متعفف، وأنت عرفت أن حالته تعبانة ومحتاج فلوس، تدي له إيه؟ تدي له أفضل ما عندك، صح؟ جزاء لتعففه ولأنه لا يسأل إلحافا. تقول والله ده يعني عشان هو عنده يعني عزة نفس ولا يسأل ولا يريد أن يخبر أحدا بهذا بحالته، سأعطيه أفضل ما عندي. فذلك كان التعبير هنا بخير وليس بإيه؟ بشيء، خير تدي له أحسن حاجة عندك. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. أيوة صحيح. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنا بقى انتقل لمين؟ للمنفقين، يعني قال إيه؟ هؤلاء الذين ينفق عليهم. طيب والمنفقين بقى دول يشترط فيهم أن ينفقوا، أن يكونوا منفقين أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، هؤلاء أفضل المنفقين، يعني ينفقون في كل وقت وفي كل حال، في كل وقت بالليل والنهار، في كل حال أو على كل وجه سرا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولذلك لما كان هنا الإنفاق يعني اشتمل على الصور كلها وعلى الأوقات كلها، لا سبب أن يؤكد عظم جزائهم بالفاء، والفاء دي في اللغة تفيد التوكيد، يعني ممكن الجملة تمشي في غير القرآن: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجره، الذين لهم، لكن القرآن قال فلهم بهذه الفاء التي تفيد التوكيد، توكيد عظم الجزاء عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن إنفاقهم لم يكن إنفاقا عاديا، بل كان إنفاقا في كل وقت بالليل والنهار، وكان إنفاقا على جميع الصور سرا وعلانية، فاستحقوا أن يؤكد على جزائهم وعظم ثوابهم بقوله فلهم بالفاء. لهم أجرهم عند ربهم، ثوابهم عند ربهم، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمرهم، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا فضلا من الله ونعمة. دائما قلنا إن الخوف يكون على ما مضى، على المستقبل، والحزن يكون على ما إيه؟ على ما مضى. يعني ما الفرق بين الخوف والحزن؟ الخوف إنسان خايف من المستقبل، يبقى خوف على المستقبل، فلا خوف عليهم مستقبلا، ولا هم يحزنون على ما مضى، تمام كده. وطبعا تكررت في سورة البقرة كثيرا: لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقلنا إن دي من المواضع السبعة التي ذكرها الإمام الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن، أن كل اسم موصول في القرآن الكريم يكون تفسيرا لما قبله إلا في سبعة مواضع. من هذه المواضع هذا الموضع، هو قوله تعالى: الذين يأكلون الربا. ليه؟ لأنه يتحدث قبلها عن المنفقين وعن جزائهم: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال: الذين يأكلون الربا. فالذين يأكلون الربا ليس تفسيرا، وليسوا هم المعنيون بالآية السابقة، وإنما هم صنف آخر، تمام كده. يعني مثلا نأتي في سورة الإيه؟ سورة الحج: وبشر المخبتين. من المخبتون؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وبشر الصابرين. من الصابرون؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، وهكذا. فكل الذين اسم موصول يكون تفسيرا لما قبله إلا في سبعة مواضع، هذه يعني إحدى هذه المواضع، وفي موضع أيضا في سورة غافر في قوله تبارك وتعالى: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله. فلو أن الذين يحملون العرش ومن حوله تفسير لما قبله، فيبقى أصحاب النار هم حملة العرش، وهذا ليس مرادا، وإنما هذا استئناف، معناه أي الذين يحملون العرش هم حملة العرش. لا مش دي مش تبع، لا مش تبع، نقول بداية آية، تكون بداية آية الذين أو الذي أو كده، لا تكون تفسيرا لما قبلها إلا في بعض المواضع اللي هنها السبعة دي، ومصدر كشة من لها حصر. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم. طبعا هنا بقى إيه علاقة الآية دي بالقبلها؟ أتكلم عن الإنفاق، الآية السابقة عن الإنفاق، يعني إنسان بينفق من ماله ابتغاء مرضات الله. العكس بقى نقيضه، إن هو عايز يكسب فلوس من الحرام فينفق ماله، صحيح زي اللي بينفق التاني ده، بس بينفق ليه؟ عشان يرد له أكتر. فهذا ينفق ابتغاء الثواب عند الله، وهذا ينفق ابتغاء المال الآجل اللي هو الربا بقى. شفت المسألة؟ واحد يطلع 1000 جنيه إنفاق صدقة، عايز ثوابها منين؟ عايز ثوابها عند الله سبحانه وتعالى. التاني يطلع 1000، هو نفس 1000، هذا أنفق وهذا أنفق، بس اللي طلع 1000 التاني ده عايز إيه؟ أن يرد إليه 1500 على أقساط أو بعد سنة أو كذا. فهذا نظر إلى الفائدة العاجلة وهي محرمة، فكان المناسب هنا بقى يذكر: شوف دول طالبين إيه؟ ابتغاء مرضات الله، وينفقون من أموالهم سرا وعلانية وبالليل والنهار وكذا. وهذا في القسم الثاني، إنسان ينفق ماله لكنه يريد أن يكسب بماله الربا الزيادة. فهؤلاء يأكلون الربا لا يقومون، أي من قبورهم، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يخبط كما يخبط من به صرع في قيامه وسقوطه. واحد مصروع بيبقى عمال يخبط في هنا وهنا وهكذا، هذا الإنسان مصروع في الدنيا. فحال الذين يأكلون الربا عند قيامهم من القبور إلى أرض المحشر يوم القيامة كحال المصروع، يتخبطون وهم يسيرون، يسقطون على الأرض ثم يقومون. ده مين؟ ده حالهم. إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، قالوا إن البيع مثل الربا. فالبيع الإنسان يشتري سلعة بمئة ويبيعها بمئة وعشرين، فإذا كسب عشرين. طيب أنا لن أشتري سلعة، وإنما سأخرج هذه المئة لواحد قرضا ثم يعيدها إلي 120، فهي نفس المؤدة. هذا تاجر بماله عن طريق سلعة، وأنا أتاجر بمالي عن طريق المال نفسه بدون سلعة، تمام كده؟ ده وجهة النظر، إنما البيع مثل الربا. والمتأمل في قولهم يجد أنهم جعلوا الربا أصلا والبيع فرعا، لأن الإنسان لما بيقول مثلا محمد مثل أحمد، فأنت من يأتي بعد، الذي يأتي بعد كلمة مثل هو الأصل، فأنت بتقول إيه؟ الأصل أحمد، فتقول محمد مثل أحمد، يبقى أحمد هو الأصل. فهم كذلك قالوا إيه؟ إنما البيع مثل الربا. طيب يبقى من الأصل عندهم الربا، ويبقى عملوا صامت أحسن، عملوا صامت أحسن. والتاني وقالوا البيع، يبقى ده فرع بقى، دي حاجة طرقة، شيء عارض، يعني مش هو الأصل، وإنما الأصل التعامل بالربا. حتى في قولهم قالوا جعلوا الربا أصلا والبيع فرع، إنما البيع مثل الربا. قال الله عز وجل ردا عليهم: أحل الله البيع وحرم الربا. هذا هو الرد عليه، أحل الله البيع وحرم الربا. طبعا هنا بنتعلم إن مش كل اعتراض يرد عليه بأدلة تفصيلية، لأن ربنا سبحانه وتعالى هنا في الرد لقيت رد مجمل، يعني ده زي ده. طيب الرد يقول إيه؟ لا مش زي ده، الربا مش زي البيع، أو البيع مش زي الربا. ليه؟ عشان البيع في كذا والربا في كذا، وقارن بقى ورد. لكن الله سبحانه وتعالى يرد ردا، مش يقول أحل الله البيع وحرم الربا، يعني كان يقول إيه؟ يقول الذي يشرع والذي يحلل ويحرم هو الله، فما علينا إلا التسليم. ديت إيه؟ ده الرد المجمل. أما إن أردت ردا مفصلا فتذكر بقى، تقول البيع ده إذا رايح يشتري، رايح يشتري شيئا أو يبيع شيئا، في تراضي وفيه حاجة، وفي إن هو معاه ثمن السلعة ورايح يدفعها، أو هيتعامل بالتقسيط، مفيش مشاكل، ارتضى البيع بالسرعة ديت وفيه تقسيط وفيه تراضي. أما الربا فهو استغلال لحاجة الناس، إن واحد يقول له أنت محتاج 1000 جنيه، طب تعال هدهولك وتدهوله كذا. طيب أنا محتاج، سأرد إليك الألف ألفا قرضا حسنا. لا، يبقى فيه هنا استغلال لحاجة الناس، يمص دماء الناس. ولذلك رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا التي رآها رجل يسبح في بحر من الدم، فلما سأل الملكين من هذا، قال انطلق انطلق، ثم آخر الرؤيا قال له ذلك آكل الربا، يسبح في بحر الدم، أي دم الناس الذي مصه واستغل حاجتهم. فهذا هو الرد، أحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة، حل الله البيع لما فيه من نفع عام وخاص، وحرم الربا لما فيه من ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل بلا مقابل بلا حق. فمن جاءه موعظة، جاءته موعظة من ربه، طبعا موعظة مؤنث وجاءه مذكر، جاء فعل مذكر، يعني المفروض يقول جاءته، لكن خالف من جاءه إيه؟ موعظة. والعلماء في مثل هذه المواضع يقولون أنه يقدر مصدر مذكر ليناسب الفعل المذكر، يبقى كأنه قال إيه؟ فمن جاءه وعظ من ربه أو جاءه تذكير من ربه، يبقى هذا الوعظ مذكر والتذكير مذكر، يكون في معنى الإيه؟ في معنى الموعظة المؤنثة. ويقولون كذلك بأن تذكير الفعل وتأنيث الفاعل يدل على أن الفاعل قوي في الوضوح والبيان، فعندما يقول جاءه موعظة أي موعظة قوية واضحة من الله تبارك وتعالى، هذا المعنى الوضوح والقوة في الموعظة يعبر عنه بتذكير الإيه؟ تذكير الفعل، جاءه موعظة، ماشي كده؟ زي برضو ما جاء في القرآن جاءهم البينات وجاءتهم البينات، جاءهم البينات جاءت موضعين في القرآن الكريم، وجاءتهم البينات جاءت ثلاث مواضع في القرآن الكريم. جاءهم موعظة من ربه فانتهى، أي فانتهى عن التعامل بالربا، فله ما سلف، يعني ما أخذه من الربا الماضي، فله ما سلف أي ما مضى من أخذه للربا لا إثم عليه فيه، وأمره إلى الله فيما يستقبل بعد ذلك. ومن عاد إلى أخذ الربا بعد أن بلغه النهي من الله وقامت عليه الحجة فقد استحق دخول النار والخلود فيها. يبقى دي معنى إيه؟ فمن جاءه موعظة من رب فانتهى فله ما سلف، يعني الربا اللي أخذه من 20 سنة من فترة طويلة سابقة قبل أن يعلم بحرمة هذا الأمر له ما سلف، وأمره إلى الله فيما يستقبل. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لاحظ هنا بقى إن خلد هذا المرابي في النار، والآية دي وأمثلها بيستغلها جماعة التكفير والخوارج الذين يكفرون الناس بالذنوب بالمعاصي، فالربا كبيرة من الكبائر لكن لم يصل إلى حد الكفر، فاستدلوا مثل هذه الآية ويقولون أهو من عاد إلى الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فنقول لا، مثل هذه الآيات لابد أن تخصص بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر إيه؟ ما دون ذلك لمن يشاء. تمام؟ إذن معنى الآية ومن عاد إلى الربا مستحلا له، جاله بقى الموعظة وجات له أنه حرام، قال إيه؟ سأعود إليه، والربا حلال ليس بحرام، إذن عندئذ يكون إيه؟ يكون كافرا. خلاص؟ فعندما يكون كافرا يبقى عندئذ يستحق الخلود في النار، فأولئك أصحاب النار هم فيها إيه؟ خالدون. خلاص؟ كل مثل هذه الآيات لابد أن تخصص. فمن يتعامل بالربا نوعان، نوع مرتكب لكبيرة ليس بكافر لأنه يقول أن الربا حرام، ولكن يعني تضعف نفسي أمام المال وأفعل كذا ويعلم أنه حرام ويستمر فيه، فهذا مرتكب لكبيرة ناقص الإيمان كأنه يقر بأن الربا حرام. أما النوع الثاني فإنه يقول الربا ليس بحرام وأنا لا أعترف بأن الله حرم الربا ولا أؤمن بذلك، فعندئذ يكون كافرا، فهذا هو الذي يستحق الإيه؟ يستحق الخلود في النار في قوله تعالى ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. يمحق الله الربا يعني يهلك الله المال الربوي ويذهبه، إما حسا بتلفه ونحو ذلك أو معنا بنزع البركة منه. المحق الربا نوعين، إما أن يكون إهلاكا حسيا للمال، واحد عمال يتعامل بالربا بقاله سنين والفلوس الربوية دي بيعمل بها قصر بيبني بها حاجة كبيرة جدا، يأتي حريق هائل ليلتهم كل ما فعله كل ما صنعه من مال الربا، هذا يمحق الله الربا إذهابا حسيا أو إذهابا معنويا بأن لا يبارك الله عز وجل في ماله فيستكثر من المال ولا يجد له بركة فينفقه ولا يجد له أي بركة في حياته. فهذا أيضا من الإهلاك أو المحق المعنوي. ثم قال تعالى ويربي الصدقات. يربي أي يزيد الصدقات وينميها بمضاعفة ثوابها أضعاف كثيرة. ولذلك طبعا لما قال ويربي الصدقات هنا عرفنا الإيه؟ الإشارة اللي احنا قلناها ما مناسبة ذكر الربا هنا في آيات الإنفاق، لأن آيات الإنفاق صدقات والربا فيه إنفاق أيضا، ولكنه إنفاق ابتغاء ثواب الدنيا العاجل الذي هو قد حرمه الله تبارك وتعالى. فيربي الصدقات يزيدها الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ويبارك في أموال المتصدقين، والله لا يحب كل كفار أثيم، يعني من كان كافرا عنيدا مستحلا للحرام متباديا في المعاصي والآثام. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى وعملوا الصالحات واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدوا الصلاة تامة على ما شرع الله، وآتوا زكاة أموالهم، لهم ثواب هم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنا بقى بنلاقي ان ايه، ان ما فيش فاء. قال وآتوا الزكاة لهم أجره، واللي فاتت قال ايه، قال فلهم، خلاص. طيب، لان خبر ان لا يأتي لا يقترن بالفاء إلا إذا سبق بنفي. ليه؟ لأن ورد في سورة البروج إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم لم يتوبوا فلهم ده خبر إن، بس وضح فيه فاء. ليه؟ لأنه سبق به بنف ثم لم يتوبوا فلهم، خلاص. وأما هنا فما فيش نفي، قال آمنوا وعملوا الصالحات أقاموا الصلاة آتوا الزكاة لهم، خلاص. ومن يجوز وضع الفاء في مثل هذا الموضع فإنه يقول لأن هذا الموضع لم يرد فيه التنوع في الإنفاق، وإنما قال آتوا الزكاة فقط، إنما اللي فاتت كان فيها إيه، أنفقوا بالليل، ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فكان التوكيد بالفاء في الموضع السابق لكثرة لذكر يعني التنوع في الإنفاق في أوقات الإنفاق وفي صور الإنفاق. أما هنا فقال أتوا الزكاة شيء واحد فقط، فإيه حذف الفاء. لكن على كل حال نقول إن الأصل أن خبر إن لا يأتي لا يسبق بالإيه بالفاء. تقول مثلا إن محمدا مجتهد، إن محمدا يقول الحق، هكذا. إن محمدا له أجر عظيم مثلا، ولا تقول إن محمدا فله أجر عظيم، بتقولش كده. فإذا الفاء هنا عندما تسبق الخبر خبر إن لازم يكون يعني يسبق فيها يسبقها نفي يعني. الله أعلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، هنا أي امتثلوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه واتركوا المطالبة بما بقي لكم من أموال ربوية عند الناس. لما الآية اللي فاتت قال فله ما سلف، طيب يعني هياخد اللي له اللي فات حلال له، مش لازم يطلعه. لكن افرض ان هو أقرض واحد 1000 على أن يسدده 1200 وعلم الحكم الآن، يعمل ايه؟ يقول له انا عقدت الصفقه معك 1200 لازم يجيبهم. لا، بس انت عرفت انه حرام دلوقتي، يبقى يقول له ايه، رد الي الالف الفا. طب اللي فوق الالف المتين لا ما تطلبش بيه. امال فله ما سلف، ان الموضوع حصل بقاله فتره والموضوع انتهى خلاص، واحد اقرض واحد 1000 وسددته 1200، الكلام ده حصل من سنتين وخد 1200 خلاص، ولم يكن يعلم أن الربا حرام. فلما علم نقول له خلاص مش لازم ترد له إيه المتين اللي فاتوا، لأن أنت لما عملت المسألة دي كنت جاهل بالحكم، لكن عندما علمت بالحكم وانت عقد صفقة من يومين بس، مد الواحد 1000 وتقول له هترجعه 1200 بعد شهر بس، يبقى تقول له ايه اتقوا الله وذروا ما بقي من ايه من الربا، ما تطلبوش بقى بالمتين دول الزيادة، لانك الان قد علمت انه حرام. وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا. وطبعا الآية دي برضو بتقيد آية آل عمران في قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا، نفس النداء اهو، هنا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. فآل عمران قال ايه لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فواحد ممكن يقول ايه طيب سأكلها ضعفا واحدة، يعني 1000 انا هاخد 1000 2000 مش هاخده 3 خلاص، وانا عقدت الصفقة امبارح كده وانا عرفت انه حرام، بس الآية بتقول لا تأكلوا أضعافا مضاعفة، نقول اتقوا الله وذروا ما بقي من ايه من الربا، يبقى ولا ضعف ولا جنيه زيادة، وإنما تأخذ ما أقرضته له بنفس الايه بنفس الرقم. فكأن الآية ديت يعني أزالت اللبس أو ما يفهم خطأ من آية آل عمران. وأما ما ورد في آل عمران أضعافا مضاعفة، فإن العلماء يقولون أن هذا قد خرج مخرج الغالب، لأن أغلب ما التعامل كان بأكل الربا أضعافا ايه مضاعفة. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإن لم تفعلوا ما أمرتم به فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني إيه؟ يعني فاعلموا واستيقنوا بحرب من الله ورسوله. وفي قراءة رواية شعبة فأذنوا أي استيقنوا، فآذنوا أي فأعلموا أنفسكم وأعلموا غيركم بحرب من الله ورسوله. يعني ممكن الإنسان يعلم فأذنوا، وممكن يعلم ويعلم غيره يبقى فأذنوا وفآذنوا، الاثنين قراءتين ايه كملوا المعنى، أي أعلموا أنفسكم وأعلموا غيركم بأن هناك حربا من الله ورسوله تنتظركم. هذه الحرب تتمثل في عدم البركة وفي المحق الحسي، يعني زي ما قلنا كده الفوق يمحق الله الربا ويربي الصدقات، محق حسي ومحق معنوي. فكذلك عدم ترك التعامل بالربا يعرض الأمة أو من يتعاملون بالربا إلى حرب من الله ورسوله. حرب من الله ورسوله يعني ما فيش بركة في الأموال، فيش بركة في الأولاد، فيش بركة في الأوقات، محق للبركة إن يحصل أو إذهاب حسي بأن يضيع ما جمعه الإنسان من مال حرام في لحظة. وأنا أرى أن المحق ده هو أراه بعيني عندما ترى الشباب الذين ترونهم هداهم الله عز وجل في الشوارع، تلاقي ولد مثلا ركب سيارة وبشغل أغاني وعمال إيه زي بقوله بلغة الخليج يفحط وطاير وعمال يخبط هنا ويعمل هنا، السيارة دي ثمنها كام؟ 100,000 200,000 جوب منين؟ شاب لسه صغير، دي فلوس أبوه اللي حطتها في البنك بقالها سنين، وقد تكون هذه الأرباح الربوية، فابنه عمال بضيع فيها يخبطها في حادثة وهكذا طيش، أو يأخذ مال أبيه هذا الربوي ويشرب به مخدرات أو سجاير، والبنت تأخذ هذا المال الربوي وتلبس به بناطيل ضيقة تتبرج به وتنفقه في الحرام، يمحق الله الربا ويربى الصدقات. دي صور كلها من عدم البركة في الأموال الربوية. الناس تستسهل حط الفلوس في البنك وتتعامل بالربا ويقول لك ماليش دعوة أنا شايل فلوس وخلاص. طب هم بيطلعوا فلوسك دي قروض، أنت تساعدهم بمالك هذا، أنت تساعدهم على الإقراض وعلى فعل المعصية، وبيدوك الفوائد بتاعة القروض اللي طلعوها ديت، دولها الفوائد بتاعتها بيديك نسبة منها، فأنت مشارك معاهم. فالمسألة خطيرة جدا، لذلك يقول تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إن تبتم فإن من علامة هذه التوبة وعلامة صحتها أن تأخذوا رؤوس أموالكم. واحد حطت المبلغ وخمس سنوات أراد أن يتوب، يوم يعمل إيه؟